أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات الثلاث قرأتها جملة لأن الارتباط بينها وثيق. يقول المصنف: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما ذكرت. وهي أصل عظيم حقيقة هذه القاعدة، ويدخل فيها عامة أمور الدين كما هو منهجنا في الشرح. ونريد التخفيف، لأننا لو أخذنا كل قاعدة حقيقة في محاضرة مستقلة طال الأمر جدا بالنسبة إلى المنظوم. لكن حتى تتم الفائدة، لا نريد أيضا أن نمر على هذا مرور الكرام كما يقال. فنقول أولا بالنسبة إلى أدلة هذه القاعدة، يقول الله عز وجل في كتابه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نتدبر هذه الآية تدبر تام. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. فذكر الله عز وجل في هذه الآية أن للخمر مفاسد وأن للخمر مصالح، فيها اسم كبير وفيها منافع للناس. فالخمر إذا نظرنا إليها تجد أن ثمة مصلحة فيها. ما هي المصلحة التي ترجى من وراء التجارة في الخمور ونحو ذلك؟ نقول ثمة مصلحة منها مثلا بناء المصانع والتجارة والتكسب، لا شك أن هذه المصلحة يعمل الناس بها ونحو ذلك في التجارات وغير ذلك. إذا نظرنا إلى هذه المصلحة قد يميل إليها البعض ويقول إن هذه مصلحة كبيرة عامة ولهذا لا نحرم الخمور. هذه مصلحة. وهناك مفسدة وهي ذهاب العقل مثلاً، من شربها ذهب عقله فيقع في الزنا، يقع في هذه المنكرات. كذلك إتلاف البدن، فالإنسان يخسر هذا الجسد ويخسر البدن، والله عز وجل أمر بصيانة هذا الجسد الذي من الله عز وجل على بني آدم به. أيضا التعدي على الممتلكات الغير وحقوق الغير، حتى التعدي على النفس، التعدي على العرض، التعدي على أموال الناس وهكذا، فهذه مفاسد كبيرة. أيضا الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالغاية التي من أجلها خلق، وهي عبادة ربه تبارك وتعالى، لأنه ذاهب العقل. ولهذا تجد أن الله تبارك وتعالى رحمة بالناس في بادئ الأمر تدرج سبحانه وتعالى في تحريم الخمور، فتجد أن الله تبارك وتعالى أول ما حرمها ونهى عنها قال: ولا تقربوا الصلاة، فنهى عن أن يقترب الإنسان من صلاته ويصلي وهو يعني فاقد العقل يشرب هذه الخمور. ثم بعد ذلك تبارك وتعالى أمر باجتنابها وبين أنها يعني بها إثم كبير، وإن كانت بها منافع ولكن الإثم كبير. إذا طبقنا هذه الآية وأخذناها كدليل على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهي تصلح حينها كدليل، لأن ثمة مفسدة وثمة مصلحة، لكن لما كانت المفسدة كبيرة وكانت المصلحة يعني في هذا الجانب صغيرة، تجد أن الله تبارك وتعالى درأ المفاسد الكبيرة التي تأتي من ورائها على جلب هذه المصالح الصغيرة التي هي بناء مصانع أو تجارات أو نحو ذلك. فهذه الآية الأولى وتصلح معنا كدليل، وهي دليل حسن. أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء من مسند معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لم يشرك به شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يتكلوا، كما في بعض الروايات. إذن هنا مصلحة، وهي مصلحة تبشير الخلق بهذه المنة الكبرى من الله تبارك وتعالى، وسمى مفسدة لا شك أنها أكبر من هذا، وهي ترك الناس العمل ويصير الإيمان ويصير الدين مجرد القول أو الاعتقاد فقط دون عمل واجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، فيتكلون على هذا أو على هذه البشرى الكبيرة. ولهذا درء المفاسد إذا طبقناها على الحديث مقدم على جلب المصالح، هي قاعدة مشهورة ومعروفة ومحفوظة، وهي رأس حقيقة من رؤوس القواعد الفقهية الهامة، وبخاصة في الأمور النوازل. فالعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لما تحدثوا على هذه القاعدة وضعوا لها شروط، وهذه الشروط برهنوا لها أيضا. من هذه الشروط التي وضعت لهذه القاعدة قالوا: وجود المفسدة شرط في درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا أردنا أن نطبق قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فلا بد من وجود المفسدة أو تحقق المفسدة يقينا لا ظنا. يعني لو أن الإنسان يتوهم مفسدة وهناك مصلحة متحققة يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نقول له هذا غير صحيح، لا تطبق القاعدة بهذه الصورة ها هنا. لماذا؟ لأن المفسدة غير يقينية، وإنما هي مفسدة مظنونة. ويستدلون على هذا بخبر ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أعمى، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد والمدينة كثيرة السباع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب. إذن ثمة مفسدة، وهي أن يصاب ابن أم مكتوم بأذى، وسمى مصلحة وهي حضور الجماعة. فلما كانت المفسدة يعني غير متحققة وكذلك غير يقينية وهي مظنونة ولم تقع قط، ولم يحدث لأحد أنه يعني أوزي من السباع والهوام وهو حال إتيانه إلى صلاة الفجر، فلم يلتفت الشرع إلى المفسدة لأنها كما ذكرنا ظنية وليست بواقعة. أيضا من الأدلة أو من الشروط التي يشترطونها في هذه القاعدة مسألة النظر إلى المآل، مسألة النظر إلى المآل، يعني الناظر حقيقة في بعض الأمور يجد أنها قد تنعدم، يعني المفسدة تنعدم حالا ولكن لها تنشأ مآلا، ولهذا لابد من النظر إلى المآل. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: وينبغي النظر إلى المآل عند تحكيم المفاسد والمصالح، وينبغي النظر إلى المآل عند تحكيم المفاسد والمصالح كما ذكرنا. قد تنعدم المفسدة حالا الآن، نفعل الأمر الآن ولا توجد مفسدة، لكن المفسدة تنشأ بعد ذلك، مآلها يصير يعني فيه سوء ونحو ذلك من الأمور. دائما ما يضربون مثال لهذا الشرط حقيقة بمسألة الاستمتاع بالمعقود عليها. لا شك أن الشرع فرق بين المعقود عليها وبين المدخول بها حتى في المهر ونحو ذلك، ولهذا إذا قلنا بجواز الاستمتاع بالمعقود عليها مطلقا لا شك أن المفسدة معدومة حالا، لكنها قد تنشأ مآلا، قد تنشأ مآلا، قد يقع المحظور وقد يحدث فراق ونحو ذلك بعد العقد، فيصير الرجل قد استمتع ولم يبني بعده، فهذه لا شك أنها مفسدة. طبعا هي لم تنشأ حالا الآن، ولكنها نشأت مآلا بعدما يعني وقع الفراق، ولهذا الحظر في هذا الباب هو الصحيح وهو الصواب. ولهذا تجد أن محمد بن سيرين وغيره من السلف يقولون إذا أرخي الستر فقد وجب المهر، يعني لو أن رجل عقد على امرأة ولم يبني بعد وأغلق عليهم باب واحد فهذه خلوة تصير هذا الرجل زوجا وإن لم يبني، فإذا فارق فلا بد من دفع المهر كاملا، المهر كامل لأنه خلى بها واستمتع بها، فهذا لا شك أنه شيء يعني جواز الفتية مطلقا بجواز الاستمتاع فيها مفسدة يقينا، ولكنها يعني تنعدم حالا وتنشأ مآلا كما شرحنا. هذا مثال يضرب دائما في هذا الباب. أيضا من الشروط التي اشترطوها لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أن ضابط المصلحة والمفسدة يكون بالشرع لا بالاستحسان العقلي ولا بالآراء ولا غير ذلك. الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من الممكن أن ينظر الإنسان إلى مفسدة شرعية فيجد أن ثمة خير فيها، وينظر إلى مصلحة شرعية فيجد أن ثمة مفسدة فيها، وهذا واقع بشدة وبكثرة في أعصارنا. إذا نظرت إلى الخمور تجد أهل العصر من الفاسقين والفاسقات والضالين والضلات يقول ثمة مصلحة فيها، فيها تجارة، ودي يعني كما يعبر عامة الناس بأن يعني بيوت كثيرة فتحت من ورائها والناس تعمل من كسبها ويبنون المصانع ويفتحون الشركات ويستوردون هذه المنكرات، فهذا خير وهذه مصلحة، فيعني نتركهم واسمهم على الله ونيتهم إلى الله، هذا منح. وإذا نظرنا إلى قطع يد السارق ورجم الزانية المحصنة وجلد الزاني الغير محصن تجد أن هذه عند القوم من المفاسد، هذه من المفاسد ومن الانتهاكات. نحن كشرعيين لا ننظر إلى هذا الأمر كنظرتهم الضالة كما يقال، وإنما حال تحريم الخمر فهذا منكر، وهذه المصالح لا تساوي شيء أمام هذا المنكر الكبير والإثم الكبير الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وكذلك قطع يد السارق ونحو ذلك من الحدود هذه مصلحة، وإن رأوها هم مفسدة، هذه مصلحة يعني تصان بها الأعراض وتصان بها الأموال ونحو ذلك، فإذا قطعت يد واحدة يعني شلت بقية الأيدي عن مساس أموال الناس، وإذا رجمت زانية واحدة كف الناس وكفت النساء الفاسدات عن الزنا، وإذا رجم أو جلد شاب واحد خلاص يعني انتهى أمر الزنا من بلادنا، فهذه مصلحة شرعية يعني لابد أن تصان. فنظر الإنسان الشرعي الذي ينظر إلى أمور الشرع بنظرة شرعية لا يعني استحسان فيها ولا رأي شخصي له فيها ولا ميل طبعي له في هذا الأمر، يجد أن المفسدة تقاس بالشرع والمصلحة تقاس أيضا بالشرع حتى يضبط هذا الباب الكبير. الدين مبني على المصالح بجلبها والدرء للقبائح. نعم. ثم قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه يعني تعتبر من فروع القاعدة الأولى، وهي مسألة تزاحم المصالح. من الممكن أن تأتي مصالح كثيرة في وقت واحد، فأي هذه المصالح تقدم؟ ويعني إذا سقنا الأدلة تصورنا القاعدة. من أدلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فهذان مصلحتان، مصلحة إتمام الصلاة ومصلحة الالتحاق بالمكتوبة. فقدم الآكد وهي الواجبة، يبقى حالة تزاحم المصالح يقول الناظم يقدم الأعلى من المصالح. وهل ثمة شيء أعلى من المفروضة؟ لا، إذن هي المقدمة. يضربون مثال أو من الأدلة أيضا على هذا الأصل العظيم انشغاله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة بالوفود عن الحج، فهذه مصلحة وهي مصلحة نشر الإسلام قدمها على مصلحة أخرى وهي الحج، لأنه سوف يعني يستدركه بعد ذلك في السنة التي تليها. لكن هذه المصلحة من أجلها أخر الحج صلى الله عليه وسلم. هل لهذه القاعدة شروط؟ نقول نعم، لهذه القاعدة شروط ولها ضوابط ولها أمثلة. من هذه الشروط التي وضعها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب أن تحديد المصلحة الأدنى والمصلحة الأعلى يكون بالشرع، يكون بالشرع لا غير. فإذا نظرنا إلى هذه المصالح التي جاءت وحلت في وقت واحد نقول والله هذه مصلحة أعلى من هذه الثانية. لماذا؟ لأن الشرع نص على وجوب هذا وعلى سنية ذاك. إذن نحدد بالشرع لا غير، لا بالعقل ولا بالحب ونحو ذلك. إذا نظرنا إلى مسألة من المسائل كمثال يصلح لهذا الشرط، طالب علم لم يعتمر ومعه 5000 جنيه، هل على القول بوجوب العمرة هل يعتمر أم يأتي بكتب للعلم وهو في حاجة ماسة إلى هذه الكتب ليطلب العلم ويتعلم العلم الشرعي؟ نقول لا، إذا نظرنا إلى مصلحة أولى وهي العمرة وأنت تقول بوجوبها فهذا واجب، والأمر الثاني شراء الكتب وهذه مسنونة لا شك أو فرض كفاية، فلا شك أنك تقدم الفرض العين عليك لأنك تعتقد هذا وتذهب إلى العمرة ثم تحصل بعد ذلك هذه الكتب. رجل عليه دين ويريد أن مثلا يشتري كتب أيضا، نقول طالب علم عليه دين، لا الدين لو حال للآن أو حق من الحقوق لابد أن يؤدى ثم بعد ذلك تحصل ما شاء من فروض كفاية ومسنونات ونحو ذلك، والأمثلة على هذا حقيقة كثيرة. يبقى تحديد المصلحة الأعلى وكذلك تحديد المصلحة الأدنى لا يكون إلا بشرع من كتاب أو سنة. من الضوابط التي تذكر تحت هذه القاعدة: عند تعارض المصالح تقدم المصلحة المضيقة على المصلحة الموسعة. عند تعارض المصالح تقدم المصلحة المضيقة على المصلحة الموسعة. إذا ضربنا مثال وهو مشهور بالنسبة إلى النساء والرجال أيضا، لكن تعم به البلوى للنساء أكثر. مسألة قضاء ما فات من رمضان، امرأة فاتها من رمضان 10 أيام أو 5 أيام، ثم جاء عليها شوال فشغلت لمرض أو لنحوه حتى لم يبقى من شوال إلا يعني 6 أيام، فهذه المرأة بين أمرين: المصلحة الأولى صيام 6 من شوال حتى تصيب الأجر، والمصلحة الثانية قضاء ما فاتها من رمضان. نقول عند تعارض المصالح تقدم المصلحة المضيقة على المصلحة الموسعة. المصلحة المضيقة هي 6 من شوال على المصلحة الموسعة وهي القضاء، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كانت تقضي إلا في شعبان شغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مثال قد يصلح عند البعض. من الضوابط الهامة أيضا التي تذكر تحت هذا الفرع تقديم ما فيه مصلحة عامة على ما فيه مصلحة خاصة، هذا أصل من الأصول حال تزاحم المصالح. إذا كان ثم مصلحة شرعية لمجموعة وطائفة من الناس وهي مصلحة أدنى أو إن شئت قل مفسدة على فرد واحد، لا شك أن يعني أننا نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ضرب مثال لهذا بالمشاريع الكبيرة التي تقوم بها الدولة، فإذا كان ثم مشروع كبير ينتفع به عامة الناس ولكن يتضرر به بعض الأفراد، فلا شك أن تقديم المصلحة العامة للناس على مفسدة خاصة تقع على بعضهم، لا شك أن تقديم المصلحة العامة هو الذي سائد وهو الذي معمول به. شريطة أن يعوض من وقعت عليه هذه المفاسد. مثلا لو تصورنا بناء كوبري من الكباري ويأخذ في طريقه بيوت لبعض الناس، يبنى الكوبري لا إشكال وتهد هذه البيوت أيضا لا إشكال، لكن شريطة أن يعوض الناس، شريطة أن يعوض الناس بشيء يأخذونه كأموال مناسبة أو تبنى لهم بيوت في أماكن أخرى تصلح لأمثالهم، تصلح لأمثالهم. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. عند إمكانية الجمع بين المصلحتين، عند إمكانية الجمع بين المصلحتين يجب إن وجب ويستحب إن كان من المستحبات. مرة ثانية، عند إمكانية الجمع بين المصلحتين يجب إن وجب ويستحب إن كان من المستحبات. مثال هذا: إذا قلنا بر الوالدين والجهاد في سبيل الله، إذا كان الجهاد في سبيل الله فرض عين عليك ومنعت الأم والأب فلا بد من برهما والجهاد في سبيل الله، هذا واجب. طيب إن كان الجهاد عليك مسنون أو هو فرض كفاية وقام به البعض فسقط عنك، فحينها لابد أن تقدم بر الوالدين لأنه واجب إن منعاك على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا فرع آخر: الأولى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الثانية إذا تزاحم مصلحتان، الثالثة دفع أكبر المفسدتين. يبقى فيه مصلحتين في الثانية، هنا فيه مفسدتين ولا بد أن تقع في أحدهما، فحينها تدفع الكبرى وتقع في الصغر. إذا وقع الإنسان أمام مفسدتين كما ذكر، فأيهما يدرأ؟ القاعدة تقول يقدم الأدنى مفسدة يقدم الأدنى مفسدة. قال الله تعالى حاكيا عن إخوة يوسف، وهذا أدلة هذا الفرع: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. هذا الأخ لا يريد قتل يوسف، لأن هذه مفسدة، وهي مفسدة كبرى. فحال وجود هذه المفسدة الكبرى، ضرأ المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى، وهي إلقاء يوسف عليه السلام في الجب، في هذا البئر. إذن هذا أصل، لا شك أن هذا أصل. عندنا حديث آخر في أبي داود، أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي في لسانها شيء، إن امرأتي في لسانها شيء، يعني البزاء، يعني امرأة صليطة اللسان تتلفظ بألفاظ قبيحة وتقول له يعني سيء الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها إذن، طالما هي امرأة فاحشة سيئة ابتعد عنها، طلقها إذن. فقال الرجل: إن لي منها الولد. فقال: إن لي منها الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكها إذن، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، لا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. ما معنى هذا الحديث؟ رجل متزوج من امرأة وهناك مفسدة، ما هي المفسدة؟ أنها صليطة اللسان. طيب، وهناك مفسدة أخرى، وحل هذه المفسدة الأولى بطلاقها، لكن يترتب على هذا مفسدة أكبر، وهي ضياع الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكها إذن، أمسكها مع وجود المفسدة، لكن هز بالمرأة ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك، يعني ما تضربهاش، يعني هزبها، لكن لا تجلدها جلد الإيه؟ جلد العبيد، لأن هذا لا يجوز شرعا. ولا تضرب ضعينتك يعني زوجتك كضربك أميتك، كضربك الأمة العبدة، لأن العرب كانوا يضربون يعني عبيدهم، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الضرب، لكن يقول: لا تفعل بها كما يفعل أولئك بعبيدهم، فتعذب المرأة وتضرب المرأة بهذا أو بهذه الهيئة. ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. من شروط القاعدة، من شروط القاعدة، أن يحد الاضطرار بالشرع، ده قيد تجد في الأولى والثانية والثالثة كما شرحنا. إذن هذا الشرط تجده في الأشياء الثلاثة: ضار من فاسد مقدم على جلب صالح، تزاحم المصلحة، وكذلك دفع أكبر المفسدتين. تجد هذا الشرط دائما في هذه القاعدة، أن يحد الاضطرار بالشرع، وتحد هذه المفسدة بالشرع. يعني مثاله: رجل يريد أن يعمل وهو محاسب مثلا ولا يجد عمل، فيذهب إلى شركة من شركات البترول ويعرض على رجل أموال، يدفع رشوة ليعمل في هذه الشركة مثلا مثل المهندس، ويقول: أنا مضطر لأن يعني أبنائي يضيعوا. نقول: هذا غير صحيح. أولا، أن الاضطرار غير موجود، الاضطرار غير موجود. لماذا؟ لأنك من الممكن أن نجوز لك في موضع آخر، أما في هذا الموضع فلا. لماذا؟ لأنك أخذت حق غير حقك أصلا، وهو العمل في شركة من غير يعني اختصاص فيه. لكن لو قلنا أنه رجل محاسب وله حق في عمل من الأعمال، وأخذه رجل آخر، رجل غير محاسب مثلا، وعمل فيه، وأنت احتجت إلى دفع رشوة لكي تأخذ هذا الحق لك، هنا قد يجوز البعض لك دفع الرشوة شريطة التقلل من دفع الأموال ما استطعت، لماذا؟ لأنه حق من حقوق. أما في السورة الأولى فهذا ليس بحق أصل، وأن هذا الاضطرار ليس بشرعي بخلاف السورة الثانية. مثلا امرأة تريد أن تجوز بناتها وهم أيتام أو وهن أيتام، فماذا تفعل؟ تأخذ قرض ربوي لتجهز البنات، وتشتري أشياء لا قيمة لها، ولا يعني بل تصل إلى حد الحرمة أحيانا. نقول هذا ليس باضطرار شرعي، بخلاف لو قلنا امرأة عندها أيتام ومعها بعض الأموال تركها الأب مثلا، ثم بعد ذلك مات وهي لا تحسن التجارة وتخاف ضياع الأبناء، جوز لها بعض أهل العصر أن توضع هذه الأموال في بنك وتأكل منها، وقالوا إن مفسدة أكل الربا عندهم أقل من مفسدة ضياع ضياع الأيتام. هذا عند البعض، وإن كنت لا أسلم بهذا كمثال حقيقة، لكن ضرب هذا مثال في أعصارنا. يبقى هذا الشرط الأول في هذا القاعدة، أن يحد الاضطرار بالشرع. ثانيا، التقلل من الوقوع في المفسدة قدر الاستطاعة. يعني الآن ذهبت لأجدد رخصتي، والله لم أجد سبيلا إلى تجديدها مع صحة ورقي، ولكن هم يتعنتون لأني يعني ما دفعت شيء للناس. طيب الآن أعمالي توقفت، فماذا أفعل؟ قالوا خلاص ادفع 100 جنيه أو 200 جنيه لتأخذ رخصتك. فأتقلل ما استطعت. هنا بقى الإنسان يستحب البخل في مواضع منها في هذا الموضع، يقول 100 تقول لا 10 جنيهات، وهكذا إلى أن تصل إلى الحد الأدنى كما يقال، لأن هذا مال يدخل في باب الرشوة طبعا، فلا يعني يكسر منه الإنسان وإنما يقلل ما استطاع. إذن التقلل من الوقوع في المفسدة قدر الاستطاعة. من طريف ما روي في هذا الباب من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أنه مر على نفر من التتار، هو وبعض تلامذته، وقد شربوا الخمور، وقد شرب التتار الخمور، فأنكر بعض طلبة العلم مع شيخ الإسلام على التتار شرب شرب الخمور، يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فنهاه شيخ الإسلام تيمية وقال لا، بل شربهم للخمور مفسدة، لكن إن استيقظوا وكانوا في وعيهم أخذوا الأموال وانتهكوا الأعراض ولم يستطع أحد أن يقف في طريقهم، فشربهم للخمر مفسدة أقل بكثير من استيقاظهم وانتهاكهم لحرمات المسلمين من انتهاك الأعراض وأخذ الأموال وقتل الناس ونحو ذلك. فهذا من جميل فقه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، أصل من الأصول. هذه قاعدة عظيمة، تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدرها وبيان منزلتها في دين الله تبارك وتعالى. وحقيقة هذه القاعدة أجمعت عليها كتب القواعد الفقهية، فهي من الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرح القواعد الفقهية، بل يعني دين الإسلام الذي من الله عز وجل علينا به. يقول الإمام الشاطبي إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، يعني رفع الحرج والتيسير حال وجود مشقة هذا أصل من أصول الشريعة، ويعني تكاد تكون محل اتفاق بل وجزم وقطع بثبوتها. من تتبع الشريعة في الأصول وكذا في الفروع يجد ذلك حقيقة واضحا جليا في العبادات والمعاملات والحقوق والقضاء والأحوال الشخصية ونحو ذلك. أي شيء يتصل بالخلق تجد أن فيه نوع تيسير، نوع تيسير. وهذا التيسير حال حديثنا عليه ووجود هذا اليسر حقيقة في الشريعة، تجد أن العلماء قالوا إن هذا اليسر يوجد في أو على نوعين اثنين. الأول نوع شرع من أصله للتيسير، وهو عموم الأمور التي كلف الله عز وجل بها العباد، فكل ما كلف الله عز وجل به العباد تجد أن فيه نوع تيسير. وإذا نظرنا إلى من قبلنا ظهر الأمر وأصبح جليا. مثال هذا، نحن إذا وقعت علينا النجاسة ما علينا إلا صب الماء عليها وغسلها وإزالة عينها وقضي الأمر في هذا. من كان قبلنا كان إذا وقعت على جلد أحدهم النجاسة فحله القطع، يعني يقطع هذا الموضع، يعني نقطة بول جاءت على ثوبه كيف تطهر؟ يقطع، يقطع وترمى هذه الايه، هذه القطعة. نحن إذا أردنا أن نتوب فالتوبة معروفة يسيرة سهلة بينك وبين ربك. من كان قبلنا كانت توبته أن يقتل نفسه. فإذا نظرنا إلى شريعتنا تجد أن التيسير بفضل الله تبارك وتعالى كبير ويسير. المرأة إذا حاضت ما عليها إلا أن تجتنب أشياء شرعية، ومع زوجها وتأكل معه وتشرب معه وتمسه، ولا إشكال في هذا، فهي ليست بنجسة. عند من كان قبلنا كانت المرأة إذا حاضت اعتزلوها، يعني هناك مكان في البيت تجلس فيه المرأة حال حيضها ولا تمس شيء، ولا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يمسونها، ولا يعني كأنها شيء نجس عينا حال حيضها. فيسر الله عز وجل علينا بيسره سبحانه وتعالى. فالشريعة ما هي إلا يسر، هذا الأول من الأنواع. والثاني نوع شرع لما يوجد من الأعذار والعوارض، وهذا الذي يسمى عندنا بالرخصة، يسمى عندنا بالرخصة. إذن النوع الأول فيه هذا التيسير. النوع الثاني هو تخفيف وارد من الشرع الحنيف لمعذور حال عذره. رجل لا يستطيع أن يصلي قائما، لماذا؟ لمرض. إذن هذا عارض حل به، تجد مشقة، إذن تجلب هذه المشقة يسر من الله، صلي جالس، لا أستطيع، صلي على جنبك، وهكذا. فالشريعة يسر من الله تبارك وتعالى. توضأ بالماء، لا أجد، انتقل إلى التيمم، لا أجد، انتقل إلى مسألة فاقد الطهورين وصلي على حالك. هذا أمر يعني ظاهر في الشريعة حقيقة جلي عند كل إنسان. المشقة تجلب التيسير، المشقة بالتحريك وتجديد القاف مصدر شقة، والجمع مشاق ومشقات، وهو العسر والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال. قال تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بتعبها. وأما التيسير في لغة العرب فهو السهولة والليونة، يسر الأمر إذا سهل. والمعنى اللغوي للقاعدة حينها أن الصعوبة والعناء تصبح سببا للسهولة. الشافعي له كلمة من نور يقول: الأمر إذا ضاق اتسع. الأمر إذا ضاق ماذا؟ اتسع. نعم، إذا ضاق الأمر عليك فتجد أن الشرع قد وسعه ويسره وسهله. هذا المعنى اللغوي. ومعنى الشرعي إذا يعني سقنا معنى المشقة تجلب التيسير شرحا، نقول معناها حينها أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة، وهذه المشقة حتى لو كانت في نفسه أو في ماله، فالشريعة حينها تخفف بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر ولا تحريج عليه ولا يعني أشياء شاقة تقع عليه. المشقة تجلب التيسير. ولهذه القاعدة أدلة، من هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى وحقيقة كما ذكرنا في قاعدة الأمور بمقاصدها أن أصل القاعدة إنما الأعمال، كذلك أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحافظ السيوطي رحمه الله يقول فهذه الآية أصل القاعدة الكبرى التي تقوم عليها تكاليف هذه الشريعة، وهي أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمسة التي ينبني عليها الفقه. وتحتها من القواعد والفروع ما لا يحصى، من القواعد والفروع ما لا يحصى كثرة، والآية أصل في جميع ذلك، والآية أصل في جميع ذلك. إذن هذه الآية حقيقة هي ركيزة المشقة تجلب التيسير. وأيضا قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يقول شيخ الإسلام هذه القاعدة يعني تضمن أن جميع ما كلفهم في هذه الآية سبحانه وتعالى، تضمن أن جميع ما كلفهم به أمرا أو نهيا مطيقون له قادرون عليه، وأنه لم يكلفهم ما لا يطيقون. وفي ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك، يعني على من زعم أن الشريعة فيها شيء من العسر، فيها شيء من عدم الطاقة حال القيام به. أيضا قوله تبارك وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أيضا قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه أدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما إذا نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد على رأس هذه السنن ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إن الدين يسر، سمى الدين يسر، ده فيه مبالغة، فيه مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله. الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم، فالله عز وجل من علينا سبحانه وتعالى بهذه الأمور الكثيرة واليسر الكثير. كما ضربنا مثال أن توبة الناس قبلنا كان بقتل النفس، يقتل نفسه هذه توبته، فأما نحن فالحمد لله رب العالمين إقلاع وعزم على عدم العودة وندم تكفي لتوبة الإنسان. من الأدلة أيضا حديث أبي حديث جابر بن عبد الله نعم في البخاري أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، وقال وعليكم برخص الله التي رخص لكم. إذن الله عز وجل رخص أمور، فلا بد أن تؤتى رخص الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة سبحانه وتعالى، لأنه رخص شيء فلا تشق أنت على نفسك، وهذا الرجل شق على نفسه. النبي كان يصوم في سفره لكنه كان يطيق، فمن كان مطيق ولا يهلك لا إشكال إن صام، شأنه سنة. وأما إن كان ضعيف ثم يتحمل على نفسه ولا يعني يأتي رخص الله تبارك وتعالى فيصوم فيهلك، فلا شك أن هذا متنطع في دين الله تبارك وتعالى، وحينها نقول هذا العمل الذي شققت به على نفسك ليس من البر. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة لولا أن أشق. يبقى هو لا يريد أن يشق صلى الله عليه وسلم على الناس. أيضا من الأدلة اللي ممكن يعني نضعها في أخريات هذا المبحث الإجماع، الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق. هناك إجماع من العلماء على عدم جواز التكليف بشيء شاق، هذا أصل من الأصول وإجماع عند العلماء، فيصح أن يكون دليل في هذا الباب. مبحث هام أيضا من مباحث هذه القاعدة، وحقا المباحث فيها كثيرة وهي تحتاج إلى محاضرة، لكن أنا أختصر قدر الاستطاعة. أو شرط من الشروط الهامة قبل هذا المبحث لهذه القاعدة، وهو شرط هام حقيقة، تحقق المشقة على النفس يقينا. هذا شرط من الشروط. لا تقول والله أنا مريض، لكن إن انتصبت قائما لعل قدمي هذه تشل. نقول هل هناك يقين بأنها تشل؟ وهل الطبيب مثلا قال إن انتصبت قائما سوف تشل؟ يقول لا، ولا علاقة للألم أصلا بقدمي، لكن أنا أخشى أن يحدث لقدمي شيء. نقول هذا غير معتبر، لأن تحقق المشقة ها هنا لم يحدث بعد. فإذا اشترط العلماء لهذه القاعدة تحقق المشقة على النفس يقينا، فإن كان يقينا أو إن شيء تقول غلبت ظن راجحة، إن وجدت فهذا يعني أو حينها نقول المشقة تجلب التيسير، لكن لا توجد مفسدة لا شك أن يعني هذا أمر غير صحيح. من المباحث الهامة لهذا القاعدة ضابط المشقة التي تجلب التيسير، وضابط التيسير المعتبر في هذه القاعدة. المشقة حتى نتصور مسألة على ضربين. الضرب الأول مشقة لا تنفك عن العبادة، مشقة موجودة أبدا لا تنفك عن العبادة. الإنسان في صيام رمضان ألا يجد المرء منا مشقة؟ لا شك أنه يجد مشقة. الصلاة قائما ألا يجد الإنسان فيها مشقة؟ لا شك أنه يجد مشقة. الذهاب إلى المسجد هل يجد الإنسان فيه مشقة؟ لا شك أنه يجد مشقة. طلب العلم الشرعي والحفظ والكتابة وحضور المجالس هل يوجد في هذا مشقة؟ يوجد في هذا مشقة. قراءة القرآن وكثرة قراءتها وقيام الليل ألا يوجد في هذا مشقة؟ لا شك أن بهذا مشقة، ولكن الإنسان يعني لا يستشعر بها ليسر هذه المشقة الواقعة على الإنسان ولحب هذا العمل. لكن هل السؤال هل يوجد فيها مشقة؟ نعم يوجد فيها مشقة، لكنها مشقة غير معتبرة. هذه مشقة غير معتبرة لا ينظر إليها الشارع بحال. لكن هناك ضرب ثاني، هناك ضرب ثاني، وهو مشقة تنفك عنها العبادات غالبا. مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهذه العلماء يعني يجعلونها في مراتب. منها المرتبة الأولى مشقة عظيمة فادحة، مشقة عظيمة فادحة، الإنسان يخاف على نفسه الموت أو على أطرافه من التلف. لو تصورنا هذا إنسان إن صلى في المسجد قتل، يقتل في طريقه وهو سائر إلى المسجد، دي مشقة عظيمة. فحينها المشقة هذه تجلب تيسيرا، هذه مشقة فوق العادة. رجل في بلاد بها ثلوج ونحو ذلك إن توضأ سقطت أطرافه من البرد مثلا، هذه مشقة عظيمة. إذن ليست هي بمشقة الوضوء من الماء البارد، لا ليست هذه مشقة اليسيرة، هذه مشقة يسيرة غير معتبرة أصلا. لكن مشقة سقوط الأطراف لا شك أن هذه مشقة تجلب تيسيرا لأنها فوق العادة. من المراتب أيضا وهي مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع الإنسان أو صداع أو سوء مزاج أو نحو ذلك، هذه الأشياء لا تعتبر. يبقى المشقة التي تنفك عنها العبادة، المشقة النوع الأول اللي احنا ضربناه كان مشقة في العبادة نفسها، أما المشقة التي تنفك عن العبادة يعني هي خارجة عن العبادة فهل تجلب تيسيرا أم لا؟ قلنا هذا على مراتب. مشقة عظيمة فادحة كالقتل، الإنسان يقتل إذا ذهب إلى الصلاة أو أن طرفه يسقط أو نحو ذلك، هذه مشقة تجلب تيسيرا. مشقة خفيفة وهي المرتبة الثانية، صداع أو ألم في بطن الإنسان أو نحو ذلك لكنه يستطيع أن يفعل العبادة، نقول له هذه المشقة لا تجلب تيسيرا لأن هذا شيء يسير لا يعتبره الشارع. إذن المشقة تجلب التيسير، والله عز وجل جعل أسباب للتخفيف. الله عز وجل لما وجد المشاق سبحانه وتعالى بعلمه السابق في بعض الأمور فأتى ومن علينا بتخفيف فيها. مثلا من أسباب التخفيف السفر، السفر جعل الله عز وجل فيه رخص، القصر، الجمع، الإفطار في رمضان. أيضا من الأسباب المرض، الإنسان إذا مرض مرضا شديدا فحينها من الممكن أن يسقط عنه الصيام، من الممكن أن تسقط عنه يعني بعض أركان الصلاة كالقيام والركوع والسجود ونحو ذلك، قد يفطر كما ذكرنا في رمضان، قد يتيمم ولا يتوضأ مثلا إن حدث به حروق عياذا بالله أو نحو ذلك. إذن أو مثلا مشروعية الاستنابة في أداء الحج وهكذا، هذه مشقة جلب التيسير. من الأسباب الإكراه، حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته. جاء ظالم من الظلمة قال طلق امرأتك فطلقها، فهذا ليس بطلاق، فجعل الله عز وجل تيسيرا في هذا. إنسان قيل له سب الله ورسوله وإلا قتلناك ففعل، هذه مشقة، الإكراه مشقة تجلب تيسير. إن أخذ بالعزيمة ولم يفعل هذا شأنه، لكن الله تبارك وتعالى رخص له وجعل الإكراه هذا مشقة تجلب تيسيرا عليه بأنه لا يعامل إلا بما وقر في قلبه. النسيان أو السهو ده من أسباب يعني التيسير، من أسباب التيسير نسيان جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة أو عدم استحضاره مثلا. النسيان كما يقول العز بن عبد السلام غالب على الإنسان ولا إثم على النسيان. إنسان نسي فلم يصلي مثلا، نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان، لا شك أن هذه مشقة. النسيان يشق على الإنسان ألا ينسى أو ألا يسهو، هذا شيء شاق، ولهذا تجد أن الله تبارك وتعالى جلب تيسيرا علينا بهذا. من أسباب التخفيف الجهل، قد يفعل الإنسان أشياء جهلا ولا يعاقب عليها. اعتقاد الجهل إيه هو؟ اعتقاد الشيء جزما على خلاف ما هو به في الواقع، هذا هو الجهل. الجهل لا يصلح عذرا في بعض الأمور، الجهل لا يعتبر في بعض الأمور. نحن نقول بالعذر بالجهل نعم، وأنه مشقة تجلب تيسيرا نعم، لكن في بعض الأمور لا يعتبر الجهل، مثل رجل جاهل فيستهزئ بدين الله، قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب كنا بنضحك، ما قصة هؤلاء؟ دول كانوا صحابة، فقالوا والله ما نرى محمد والذين معه اللي هم قراء القرآن إلا أضخمنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. إيه أجبن الناس اللي حافظون قرآن ودايما كده يعني بتأكل وشرب فقط، هم ومحمد هذا. طيب قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، نحن لا نقصد هذا، إحنا كنا بس يعني بنضحك، كنا في سفر وكنا نضحك نقول هذا الكلام. فقال قد كفرتم، أنزل الله عز وجل فيهم إيه؟ القرآن قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا وأثبت لهم بعد ذلك ردة وكفرا. طب لماذا؟ دول جهال. لا، فيه بعض الأمور لا يعذر الإنسان فيها بجهله. رجل نصراني يجهل دين الإسلام لكنه سمع عنه وقامت عليه الحجة، فهذا الرجل يأتي يوم القيامة يقول أنا كنت جاهل بدين الإسلام، نقول أنت كافر مع عباد الصليب. وإلا لا يوجد كافر، لأن ما من كافر إلا هو جاهل بدينك، يعني المعاندين فيه لكنهم قليل. الرجل يجهل يقول دين الإسلام ده لا، دين باطل، ودين النصارى دين الحق عياذا بالله. فهذا الرجل جاهل الحق والصواب، يعني اعتقد الشيء جازما على خلاف ما هو به في الواقع، اعتقد أن الدين الذي عليه الباطل حق وأن الحق باطل. هل هذا معذور يوم القيامة؟ لا، ليس بمعذور يوم القيامة. أما الجهل الذي يصلح عذرا ويعفى عن مرتكبه، هو كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة، هذا يعني إيه يعفى عنه. جهالة النجاسة على الثوب مع الاحتراز، يعني إنسان وارد جدا ويسير في طريقه تسقط عليه نقطة مثلا نجاسة من أي مكان، وارد ولا يشعر بها فيصلي، هذا جهل يعفى عنه قطعا، لا إشكال في هذا. من الأسباب، أسباب التخفيف، عموم البلوى. عموم البلوى هذا من أسباب التخفيف. مثاله الأطفال كيف يتعلموا القرآن؟ لابد من ألواح، لابد من قرآن معهم. طيب الأطفال المشاهد أنهم لا يحترزوا من يعني مثلا حالة تبولهم وحالة تغوطهم وحالة قراءاتهم القرآن، من صيانة المصحف صيانة تامة، إن يكون على وضوء أو لا تكون في ثوبه أو في يده نجاسة، كذلك يصونه ولا يهمله فيسقط منه على الأرض أو نحو ذلك. هل هذا يفعله الأطفال؟ لا يفعله الأطفال قطعا، هذا لا يفعله الأطفال قطعا. ولهذا الصبيان أباح الله عز وجل لهم مس المصحف مع وجود مثل هذه الأشياء. مثلا عموم البلوى في الحرب يبتلى الإنسان بالخوف ويبتلى الإنسان بعدو، فإذا صلى مستدبرا القبلة صحت، يعني يصلي وظهره إلى القبلة. ليه؟ لأن العدو في مقابلة الإيه؟ في خلاف القبلة، فهو يحتاج إلى أن ينظر إلى العدو ويحتاط حتى لا يلتف عليه ويقتله، فحينها نقول أباح الله عز وجل هذا في الحرب. لماذا؟ لعموم البلوى في كل الحروب. يعني هذه كلمات حقيقة يسيرة على هذه القاعدة، وإن كان الكلام عليها كثير، وبخاصة نحن لم نتحدث على الرخصة، دائما ما يتحدث العلماء في هذه القاعدة على مباحث الرخصة، لأن فيها حقيقة الكلام طويل جدا. نختم بهذه القاعدة الأخيرة، البيت الأخير، وهو يسير: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. معنى هذه القاعدة أن القدرة مناط التكليف، ليس واجب بلا اقتدار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. لا يوجد شيء واجب بلا اقتدار. القيام في الفريضة ركن، شيء واجب عليك لابد من فعله. طب لا أستطيع، لا يوجد واجب حينها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا محرم مع اضطرار، لا يوجد شيء محرم إذا اضطر. رجل لا ماء عنده، لا يوجد ماء عنده، ويعني وقف شيء في حلقه، جوز العلماء أن يدفع ما في حلقه بشربة من الخمر. انظر إلى هذا، جوز له بعض العلماء أن يعني يزيد نحو غصة ونحوها بشيء من الخمر، لا يوجد عنده إلا هذا الخمر فقط. رجل عنده ميتة ويهلك، يكاد يهلك، لا محرم مع اضطرار، يأكل من هذه الميتة حتى يعني لا يهلك، لأنه لا يوجد شيء محرم مع اضطرار له، والاضطرار طبعا لابد أن يكون بضابط من الشرع، هيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الحديث عليه في المحاضرة إن شاء الله القادمة، في قاعدة وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ونذكر قيود هذا هناك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.